وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا، وهو الإفراد.
طيب، يقول رحمه الله: فهو مخير بين ثلاثة أنواع. ذكرت أن هذا بيان حكم الإحرام بهذه الأنواع الثلاثة، وأنها جائزة فيما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا، وأنه لا خلاف بين أهل العلم في أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة، لكن الواقع أن ثمة خلافا، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز الإفراد، والذي عليه عامة العلماء هو جواز هذه الأنساك الثلاثة، وهي ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة خرجوا معه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث أبي سعيد، وحديث جابر، في ما ذكروه من أوصاف حج الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر قد انتهى إلى أمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة، لكن هذا لا يدل على تحريم ما سوى ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المضي في النسك في تلك السنة أن ذلك يفيد تحريم الإفراد، بل كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان يرون الإفراد أفضل من غيره، بل جاء عن عمر وعن عثمان أنهما كان ينهيان عن المتعة، وهذا يدل على أنهما يريان جواز المتعة بالتأكيد، لأنهم كانوا يلزمون الناس بها. فالذي عليه عامة العلماء هو جواز هذه الأنساك الثلاثة، والخلاف في أيها أفضل، وسيأتي الإشارة إلى الخلاف في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله بعد قليل. وصف المؤلف رحمه الله عرف المؤلف رحمه الله هذه الأنساك الثلاثة ببيان أعمالها، فقال رحمه الله: إن شاء هل بعمرة، أي لبى بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج. والكلام فيما إذا أهل بعمرة في أشهر الحج، فالمتعة لا تكون، فالعمرة لا تكون عمرة تمتع إلا إذا وقعت في أشهر الحج. فقوله إن شاء هل بعمرة ليس مطلقا، إنما مبني على ما تقدم في قوله: ومن وافى الميقات في أشهر الحج، فإنه قد انعقد الإجماع على أن التمتع لا يكون إلا بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبتدئ بدخول شهر شوال، وهي التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله رحمه الله: فإذا حل منها أهل بالحج، أي أنه من شروط حصول التمتع الخاص أن يفرغ من أعمال العمرة بالطواف والسعي والتقصير، ثم يحرم بالحج من عامه. قال رحمه الله: وهو يخص باسم التمتع، أي هذا العمل أو هذه الصفة من النسك تسمى تمتعا، وهو اسم خاص. قال: وإن شاء أحرم بهما جميعا، إن شاء أحرم بهما، الضمير يعود على الحج والعمرة جميعا بأن يقول لبيك حجا وعمرة، وهذا ما كان عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى بالحج والعمرة جميعا، دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت في وادي في هذا الوادي أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة أي عمرة داخلة في حجة. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذه هو الثاني الذي ذكره من الخيارات التي ذكرها لمن أراد الحج أو العمرة أو من أتى الميقات في زمن أشهر الحج. قال وأحرم بالعمرة، هذا الخيار الثالث، ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، هذا أيضا داخل في القران. القران له صورتان، الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من أول النسك، الصورة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة. وهذا مما حكى عليه جماعة من أهل العلم إجماع على صحته وجوازه أن يدخل الحج على العمرة، وهو ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما حاضت بسرف، فإنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولم تتمكن من الفراغ من أعمال العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتشط وأن تلبي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. وهذا ما أشار إليه في قوله أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، أي قبل طواف العمرة، فإن كان قد شرع في طواف العمرة فإنه في هذه الحال ليس له أن يدخل الحج على العمرة، لأنه بشروعه في الطواف شرع في التحلل كما يقول العلماء، وبالتالي ليس له أن ينتقل إلى الحج، ليس له أن يدخل الحج على العمرة بل تبقى عمرة مستقلة. قال وهو القران. طيب هذا القران ما الذي يميزه عن التمتع؟ الذي يميزه عن التمتع هو التحلل بين الحج والعمرة، فالتمتع يتميز عن القران بأن الإنسان إذا طاف أو سعى تحلل، بخلاف القران فإنه يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه ومن عمرته وحجه في تحلل واحد في يوم النحر. فالفرق بين التمتع الخاص وبين القران أن التمتع يكون بين الحج والعمرة تحلل، أما القران فلا يكون تحلل إلا من النسكين، فتدخل العمرة في الحج دخولا كاملا. قال وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة، داخل في اسم التمتع يعني في معناه، ذاك أن التمتع هنا هو من حيث إن الإنسان يجمع في سفر واحد بين نسكين حج وعمرة، فيتمتع بأن لا يخص كل نسك بسفر بل يجمع نسكين الحج والعمرة في سفر واحد، ولذلك سمي تمتعا. وهذا يتحقق في المتعة الخاصة التي يحصل فيها تحلل بين الحج والعمرة، وبين يشترك فيه العمرة الخاصة والعمرة والمتعة الخاصة والقران، لأن القران يجتمع للإنسان نسكين حج وعمرة. ولذلك قال وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا. هذا القسم الثالث من أقسام أنواع النسك، أو من أنواع النسك أو من أقسام الإحرام، وأن يحرم بالحج مفردا، أي فلا يقصد معه غيره بل يقول لبيك حجا. قال وهو الإفراد. والمصنف هنا لم يذكر عمرة خلافا لما عليه كثير من أهل العلم، حيث يذكرون في الإفراد عمرة فيقولون هو أن يحرم بالحج ثم إذا فرغ من أعماله أتى بعمرة، هكذا يذكر كثير من الفقهاء في تعريف الإفراد. والحقيقة أن الإفراد لا علاقة له بالعمرة، العمرة التي بعد الحج إذا فعلها الإنسان لا علاقة لها بالإفراد، وإنما يذكرها الفقهاء بناء على أن أكثر من يقصد مكة في الزمن السابق مع صعوبة الوصول إليها وعدم تيسر تكرر المجيء يقصد بعد الحج عمرة حتى يحصل له فضيلة العمرة، فيحرم بالحج ثم إذا فرغ منه أخذ عمرة. ولذلك يذكر الفقهاء في تعريف الإفراد العمرة، وإلا في الأصل أنه لا دخل للعمرة في صفة إفراد في صفة الحج المفرد، فالإفراد لا عمرة معه، بل هو حج مستقل يفرد السفر بأعمال الحج دون عمرة. فما يذكره الفقهاء بناء على ما ذكرت من أنه يصعب في الزمن السابق تكرار المجيء إلى مكة من أكثر الناس. نعم.
فصل في الأفضل من ذلك. في الأفضل من ذلك فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، والإحرام بالحج قبل أشهر.
طيب، المصنف رحمه الله في ما يتعلق بأي الأنساك أفضل ذكر ما ترجح له دون نظر إلى ما بين العلماء من خلاف في هذه المسألة، ولذلك بدأ قوله في ذلك قال فالتحقيق في ذلك، يعني الراجح عنده الذي انتهى إليه بعد المناقشة والنظر والاستدلال، أن الأفضل يتنوع باختلاف حال الحاج، فليس هناك أفضل مطلق من هذه الأنساك الثلاثة، بل الأفضل يختلف باختلاف الحاج، باختلاف حال الحاج. فإن كان الحاج ينشئ سفرا لكل نسك ففي هذه الحالة الإفراد أفضل له، ومثله من يأتي إلى مكة قبل أشهر الحج، كان يأتي في رمضان مثلا ويمكث إلى الحج، ففي هذه الحالة الإفراد أفضل له. وحكى على ذلك اتفاق المذاهب الأربعة، ولذلك قال باتفاق الأئمة الأربعة، ويقصد بذلك الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال، وذكر مثالا لذلك مثالا لقوله، لأنه قوله لا يقتصر على هذه الصورة، فقال فالتحقيق في ذلك أنه يختلف، أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، وذكر لهذا صورة واحدة، ما ذكر باقي الأحوال. طيب إذا لم يكن على هذه الحال ما الأفضل له؟ لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، لأنه لم يرد الخوض في مسألة أي الأنساك أفضل، إنما أراد بيان الراجح عنده، وهو أنه يختلف باختلاف حال الحاج، وذكر لذلك صورة واحدة وهي تفضيل الإفراد فيما إذا كان أفرد كل نسك بسفر، أو فيما إذا كان قد جاء إلى مكة قبل أشهر الحج بعمرة وبقي فيها إلى الحج. ومما يندرج في هذا القول أن قول من يقول إن الأفضل لمن ساق الهدي التمتع، ولمن لم يسق الهدي لمن ساق الهدي القران، ولمن لم يسق الهدي التمتع، فإن هذا نظر إلى حال الحاج، فإنه يندرج تحت هذا القول. ولعل هذا القول، لعل هذا الترجيح مستفاد من مجموع هذه المسائل، هذا الترجيح الذي ذكره مستفاد من جملة هذه المسائل، وأن الأفضل يختلف باختلاف حال الحاج. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التمتع أفضل بإطلاق، وهذا مذهب الإمام أحمد. ذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه. وذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أن الإفراد أفضل مطلقا، وليس فقط في هاتين الحالين. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأفضل القران مطلقا. هذه كم قول الآن في التفضيل؟ اجتمع لنا أربعة أقوال، وهناك قول خامس أن هذه الأنساك مستوية في الفضيلة، لا فضل لواحد منها على الآخر، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب. والذي يترجح من هذه الأقوال ما ذكره المصنف رحمه الله في التحقيق من أنه يختلف باختلاف حال الحاج. نعم.
والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع.
طيب، هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت الزمانية. قال الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا، أي ليس مما جاءت به السنة، بل مكروه، لأنه تقدم على ما جعله الله تعالى محلا لأعمال الحج. الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا الذي عليه عامة العلماء، أن الإحرام بالحج قبل وقته مكروه. الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. قال رحمه الله وإذا فعله،
ها، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع.
اختلفوا فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهره. قال شخص لبيك حجا في شهر رمضان مثلا أو في شهر شعبان، هذا قبل أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبتدئ بشوال، تبتدئ بشوال. فإذا أحرم بالحج قبل وقته هو بالاتفاق مكروه، لكن إذا وقع منه فماذا يكون؟ هل يبقى على إحرامه أم يجب عليه أن يتحلل بعمرة؟ هذا ما أشار إليه بقوله وإذا فعله، أي فعل هذا المكروه بأن أحرم بالحج قبل أشهره، فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. من العلماء من يقول إنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل بالحج، ومنهم من يقول إنه يتحلل بعمرة لأنه متقدم على وقت الحج، وهذا هو الأقرب، أنه يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة لتقدمه على المواقيت التي جعلها الله تعالى محلا للحج. قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فجعل فرض الحج في هذه الأشهر، ففرضه الحج قبلها لا يكون حجا بل يكون عمرة، ولذلك يتحلل من هذا الإحرام بعمرة. نعم.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو أصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرنه وبين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا.
طيب، كمل المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأفضل الأنساك، قال وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، غالب الناس إلى يومنا هذا على هذه الحال يجمعون بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول عامة العلماء، فهو ما هو الأفضل له؟ إن ساق الهدي فالقران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسق الهدي أي لم يأتي معه بهدي من خارج الحرم فالتحلل من إحرامه بالعمرة أفضل لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذن من جاء إلى مكة في أشهر الحج يريد حجا وعمرة ففي هذه الحال لا يخلو من حالين، إما أن يسوق هديا أي يأتي من الحل بهدي، والهدي إما إبل أو بقر أو غنم من بهيمة الأنعام، ففي هذه الحال يقال له الأفضل لك القران، أن لا تتحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي رواية ولحللت كما حل الناس. وأما إذا كان لم يسق الهدي فالأفضل له أن يفعل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أصحابه. نعم. قال رحمه الله لحظة، قال في بيان حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج، هذا بيان نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك عمرة وحجة كما في الصحيحين من حديث أنس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، فقد كان قارنا، وهذا محل اتفاق عند عامة العلماء، من أهل العلم من قال إنه حج مفردا ومنهم من قال إنه حج متمتعا، لكن الصحيح أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، ومن وصف حجه بالإفراد فهو إما أنه مخطئ أو بالنظر إلى بداءة النسك وأنه سمعه في أول أمر يقول لبيك حجا، أو أنه نظر إلى فعله، فإن فعل القارن لا يختلف عن فعل المفرد إلا في الهدي، هذا الجواب عن من وصف حج النبي بأنه مفرد، وأما من وصفه بأنه متمتع فهو بالنظر إلى أنه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وهذا كما تقدم يسمى متعة بالمفهوم العام، فبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه قارنا، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل القران على غيره من الأنساك. نعم.
ولم يأتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة.
قوله رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها. هذا بيان للواقع الذي كان عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زمن الصدر الأول من سلف الأمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. لم يكونوا يجمعون بين العمرة والحج، بل لم ينقل عن أحد أنه اعتمر بعد الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن عائشة، وكان لعذر، وهو أنها أحرمت بالعمرة لكنها لم تتمكن من إتمامها لأجل الحيض، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وحبت رضي الله عنها أن تأتي بعمرة مستقلة على نحو ما نوت قبل أن يدهمها الحيض الذي منعها من إكمال عمرتها، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم. وهذا يبين أنه لا يشرع للحاج بعد فراغه من أعمال حجه أن يأتي بالعمرة، فإن النبي حج معه جمع كبير من أصحابه يزيدون على 100,000 في حجة الوداع، ومع هذا لم ينقل أن أحدا منهم اعتمر بعد حجه. فما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة بعد الحج هذا غير مشروع، ولم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله، وإنما جرى ذلك لعائشة ولعذر. ولهذا قيد العلماء العمرة بعد الحج لمن كان له عذر، وليس أن يكون ذلك مشروعا للجميع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل الدرس القادم إن شاء الله.